بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون، وهذه حلقة جديدة من سلسلة من نبأ المرسلين، وما زلنا فيما يلاقيه نبينا عليه الصلاة والسلام من الأذى في مكة في سبيل دعوته إلى الله عز وجل. فكانت هذه الدعوة الشاقة التي قال الله عز وجل فيها: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما زال القول الثقيل ينزل، وما زال أعداء الملة يرغون ويزبدون كيف محمد يدعو إلى توحيد الله ويرفض عبادة الأصنام ومنهج الآباء والأجداد. فكان الأذى يزيد يوم بعد يوم، خصوصا على ضعفاء المسلمين. ولعل من أبرز هؤلاء عمار بن ياسر رضي الله عنه وأبوه وأمه، أبوه ياسر وأمه سمية، أكثر من لاقى هذا العذاب. وكانوا يعذبون في صحراء مكة وفي جبال مكة، ويوجه لهم صروف الأذى والعذاب. وكان عليه الصلاة والسلام يمر بهم في أسواق مكة وهم يعذبون، فلا يملك إلا أن يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ويتحملون في ذات الله عز وجل حتى ماتت أمه سمية تحت العذاب، وكذلك أبوه ياسر، وبقي ياسر تحت العذاب، عمار رضي الله عنهم جميعا تحت العذاب، وكلهم شهداء في ذات الله عز وجل ومن أجل دينه. وكان أيضا ممن يعذب عذابا شديدا بلال بن رباح رضي الله عنه، ذلك الرجل الذي اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم مؤذنا وأكرمه، وكان يتقدم هؤلاء القوم، يتقدمهم في كل أمور التوحيد. فكان تحت العذاب يأتون في الرمضاء، رمضاء مكة الحارة تحت الشمس، في الحجارة الحارة السوداء من جبال مكة، فيكشفون عن بطنه ويضعون الحجر الأسود على بطنه حتى أحرق لحمه وأغار دمه. وكانوا يقولون: أكفر بمحمد. وكان يقول: أحد لا يزيد عليها، يعني لا إله إلا الله، فهو لا يزيد على توحيد الله عز وجل. وبقي تحت العذاب مدة من الزمن، إلى أن جاء أبو بكر رضي الله عنه فاشتراه من سيده واعتقه في سبيل الله عز وجل. فكان أول من آمن من الموالي من الأرقاء المعتقين الذي هو بلال بن رباح رضي الله عنه. لهم بقي العذاب يوجه إلى هؤلاء ويزيد إلى أولياء الله عز وجل الكبار، ويزيد في علية القوم من المسلمين كأبي بكر رضي الله عنه وغيره. ولكنهم كلهم كانوا صابرين، وكانوا ينتظرون ساعة الفرج الذي يقول الله عز وجل فيها: إنا كفيناك المستهزئين. والمستهزئون المستهزئون بالدين. ونرجو الله عز وجل الذي كفى رسول صلى الله عليه وسلم أولئك المستهزئين أن يكفينا في أيامنا الحاضرة التي نسمع فيها كثيرا من الاستهزاء بالدين وسب الدين والنيل من دين الله عز وجل. نسأل الله في هذه الساعة المباركة، ساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة، أن يكفينا هؤلاء المستهزئين، وأن يظهر الحق وأهله وأنصاره، وأن يكفينا شر هؤلاء المستهزئين. أيها الأخوة الكرام، وبقي الأمر على ذلك مدة من الزمن، والرسول صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم يتعبد، وربما يخرج إلى الحرم، لكنه يخرج على وجل وعلى خوف وعلى أذى شديد. وفي ذات يوم أراد الله عز وجل أن يرفع كفة الإسلام والمسلمين، فأسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الخطاب رضي الله عنه. وكان لإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قصة عجيبة جدا. هذه القصة، كان عمر أشد الناس على صلى الله عليه وسلم، وكان أمره خطير، لأنه رجل شجاع في الجاهلية، والحمد لله صار شجاعا في الحق في الإسلام. فكان يتابع من أسلم من أهله، وذات يوم لقي أحد المسلمين في الطريق فأذاه، فقال: يا عمر اتركني، اذهب إلى ختلك، يعني زوج أخته، فقد اعتنق الإسلام، ولا تؤذيني أنا، لحكمة يريدها الباري سبحانه وتعالى. فذهب بدرته الشديدة يحملها عمر رضي الله عنه، ووقف عند باب أخته وزوجها، فتسمع شيئا من القرآن، فغضب وتأكد بأن ختنه وأخته قد دخل في الإسلام، فقرع الباب. فكان ذلك الرجل الصالح من الصحابة يعلم اخت عمر وزوجها القرآن ويدعو الله عز وجل. لما قرأ عليه قالوا هذا عمر، خافوا جميعا. أما معلم القرآن فقد اختفى تحت السرير حتى لا يراه عمر، أما أخته فقد قابلت عمر وفتحت له الباب فشجها من رأسها بالدرة، واختفى زوجها أيضا. فقال ما عندكم؟ فقالوا ما عندنا، عندنا دخلنا في الإسلام. لما رأى الدم يسيل من وجه أخته كأنه تأثر، فقال ائتوني بما عندكم أسمع. فذهبت أخته بورقة من القرآن وبيده، قال أعطني إياها. قالت لا، إنك نجس يا عمر، لا نعطيك هذا حتى تشهد أن لا إله إلا الله. فطمع الداعية لإنامة تحت السرير واختفت السرير، فخرج فقال يا عمر والله إني لأرجو أن يهديك الله للإسلام، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك الذي هو عمر الخطاب وعمر بن هشام الذي هو أبو جهل، وإني لأرجو أن تكون أنت الذي تنال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرح الله قلبه للإسلام وقال دلوني على رسول الله. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قد أقفل الباب هو ومعه من المسلمين في دار الأرقم، فقرع الباب عليهم. فقال رجل هذا يا رسول عمر وإني أخشى عليك منه. فقال افتحوا له عليه الصلاة والسلام. لما فتحوا له فوجد عمر قد تغير، فقال يا رسول امدد يدك وبايعك أشهد أن لا إله إلا الله. ولما مد الرسول صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه قال يا رسول الله أريد أن أشترط. قال وماذا تشترط يا عمر؟ قال أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. انظر يا أخي الإيمان، الآن صار يفكر في السيئات السابقة وفي الكفر السابق. فقال يا عمر أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأصبح في مقدمة المسلمين. وكان حمزة أيضا قد أسلم. فقال عمر يا رسول الله إلى متى نحن هنا؟ ألا نخرج؟ فخرج المسلمون صفين من دار الأرقم يدورون أرجاء مكة يعلنون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولما أسلم عمر لم يفكر أحد في أن يعترض سبيل المسلمين، لأنهم كانوا يخافون من عمر رضي الله عنه ومن حمزة رضي الله عنه الذي هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقود الصف الثاني، وكانوا شجعان الجاهلية وأيضا شجعان في الإسلام. ومنذ تلك الساعة ارتفعت راية الإسلام وفرح صلى الله عليه وسلم بنصر الله عز وجل وعز الله عز وجل. لكن ما زال الأمر في مكة ما زال مخيفا، وما زال الخطر محيط بالمسلمين، وما زال أهل الجاهلية ينتقمون لآلهتهم حينما يسب الله وسلم ويقولون أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني ما يعبد إلا الله. وكان يقول هذه أولياء، هؤلاء أولياء صالحين نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، 60 و300 صنم معلقة في الكعبة يمر به الرسول وسلم ولا يستطيع ولا يملك أن يزيلها. وبقيت هذه الأصنام إلى أن تم فتح مكة. المهم بقي المسلمون على حال أحسن وأفضل بكثير. وجاءت السنة الثالثة عشرة من الهجرة التي أذن الله عز وجل لها بالهجرة للرسول صلى الله عليه وسلم، بل أذن قبل ذلك بهجرتين إلى الحبشة، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم قوما إلى الحبشة في الهجرة الأولى، ثم بعد ذلك أرسلهم في الثانية. وكان هؤلاء يذهبون إلى النجاشي رضي الله عنه الذي كان ملك الحبشة وكان رجلا نصرانيا، فلما قرأوا عليه سورة مريم هداه الله عز وجل للإسلام. ولما شعر أهل مكة بالخطر خشية أن يدخل النجاشي وجنده في الإسلام وقال هذا لا يزيد على الناموس الذي أنزل على موسى بعد ذلك أو على عيسى، وعلى عيسى بعد ذلك هدى الله النجاشي إلى الإسلام وأعلن إسلامه. وكان قد أهل مكة قد أرسلوا رجالا من أجل أن يعارضوا هؤلاء القوم الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعارضوا، لأن النجاشي اعتنق الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ورجع هؤلاء المسلمون وهم يحملون هذه النعمة الكبيرة أن ملك الحبشة ومن معه من البطارقة قد اعتنقوا الإسلام. بعد ذلك فرح الرسول صلى الله عليه وسلم. مات النجاشي رضي الله عنه بعد فترة من الزمن، وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة الغائب، وهي أول صلاة غائب تصلى من مكة أو إلى مكان آخر خارج بلاد العرب وخارج جزيرة العرب. وأثنى الله عز وجل عليه في القرآن، يقول الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم، ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم، الذي هو النجاشي، ما عرفوا من حق، يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأول الآيات: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وهذه الآيات أيها الأخوة يتعلق بها أناس اليوم ويقول النصارى إخواننا، نعوذ بالله. حتى قرأت ذات يوم في صحيفة من الصحف الإسلامية تقول: نحن جهال، نحن المسلمين جهال، كيف نكفر النصارى والله أثنى عليهم وهم أصحاب دين سماوي؟ جهال، يقول نحن المسلمين جهال، كيف نسب النصارى ونعتقد أنهم كفرة؟ والله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ماذا يتعلق هؤلاء؟ لربما يتعلقون بهذه الآيات: لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا. هذه الآيات يا أخي الكريم أولا نزلت في النجاشي، ثانيا هذه الآيات أثبتت عداوة النصارى، إلا أنها أثبتت بأن اليهود والمشركين أشد عداوة من النصارى. والآية ما تقول أقرب للإسلام، تقول أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن أيها الإخوة المؤمنون، من هنا نعرف أن النصارى أعداء للملة وأنهم كفرة وأنهم حطب لجهنم إذا لم يدخلوا في دين الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن هم من أصحاب النار إذا لم يعتنقوا دين الإسلام، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، غير الإسلام دينا فليقبل وهو في الآخرة من الخاسرين. المهم أيها الأخ الكريم، علينا أن نعرف عداوة النصارى كعداوة اليهود والمشركين، ومواقف النصارى في أيامنا الحاضرة وعداهم للإسلام وحربهم للإسلام ابتداء من الحروب الصليبية إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سبحانه وتعالى، هذه كل عداوات ظاهرة. فلا حاجة إلى أن يقول ذلك الكاتب اللئيم الجاهل إن النصارى إخواننا أثنى الله عليهم، ثم يقول بعد ذلك إن النصارى أصحاب دين سابوية. حتى اليهود أيضا أصحاب دين سابوية، الديانة السابوية اليهودية قبل أن ديانة النصارى، وأثنى الله عز وجل على الدين اليهودي وعلى التوراة أكثر مما أثنى على الإنجيل. إذن هؤلاء كلهم أعداء للملة، ولا يدخل جنة إلا مؤمن موحد متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أيها الأخ الكريم، طالت مدة الأذى، وإن كان هناك إرهاصات تدل على أن الخير قد أقبل، لكن من المؤكد أن هناك أذى شديد للرسول صلى الله عليه وسلم والعباد الله المؤمنين، إلى أن أذن الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة. والهجرة هذه في الحقيقة انتقال ونقلة عظيمة بين الإيمان وبين الكفر، فالهجرة إلى المدينة هي التي حولت مجرى التاريخ، وفرض الجهاد والدفاع أولا ثم الجهاد ثانيا، ولا تقوم أمة إلا على الجهاد، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا أيها الإخوة. وذلك فإن ندعو الناس في أيامنا الحاضرة الذين فقدوا أهمية الجهاد، ندعوهم إلى اليوم إلى أن يعرفوا حقيقة الجهاد، ما ارتفعت راية الإسلام ولن ترتفع الفترة إلا بالجهاد. لكن يا أخي الكريم، إذا دخل في صفوف الجهاد من شوه سمعة الإسلام وحول الجهاد إلى تفجير وتدمير في بلاد المسلمين، فالإسلام براء من هؤلاء وبراء من عملهم. الجهاد يا أخي باق إلى يوم القيامة، وفي الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله. لكن بشرط أن لا يدخل أقوام يفهمون الجهاد على غير حقيقته، أو لهم نوايا سيئة، فيحول هذا الجهاد إلى تفجير في بلاد المسلمين وأذى وتدمير وإرهاب نعوذ بالله لعباد الله المؤمنين. وحتى للكافرين ما يجوز، الكفرة الذين يعيشون في بلاد المسلمين لا تجوز أذيتهم، لأن الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلكم في الدين. فمن قاتلنا نقاتله، ومن سالم المسلمين أو عايش المسلمين في بلاد المسلمين غير محارب لهم وهو مستأمن أو معاهد أو ذمي، فعلينا أن نحتفظ بهذا الأمر حتى لا نحول الجهاد من خطه الصحيح المستقيم إلى هذه الخطوط الحمراء الخطيرة، إلى هذا الإرهاب وهذا التدبير وهذا التفجير نعوذ بالله، الذي أقض على الآمنين مضاجعهم وأخل بالأمن الذي هو أعظم مطلب في هذه الحياة تطلبه الأمة الإسلامية. ولذلك الحروب التي قامت العظيمة التي أفنت عشرات الملايين البشر، كالحرب العالمية الأولى والثانية، كل جاءت بحثا عن الأمن ولم تحققه، الإسلام حقق الأمن لهذه الأمة. فإذا جاء من هذه الأمة من يحول الجهاد إلى تدمير وإلى إرهاب فإننا لا نقبله، كما أننا أيضا لا نقبل للجهاد أن يتهم بهذا الأمر. وأسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. وتنتهي هذه الحلقة، وإلى حلقة أخرى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.